بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء، فهذا هو الدرس قبل الأخير. يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله إلى آخره. يا أهل الكتاب، مثل هذه الصيغة دائما المراد بها اليهود والنصارى، لكن أحيانا قد يراد من؟ اليهود لوحدهم أو النصارى لوحدهم. ما الذي يوضح ذلك؟ السياق. فهنا يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا أهل الكتاب، جمهور العلماء كما يقول ابن الجوزي رحمه الله المراد النصارى في هذه الآية. لماذا؟ سياق الآية وأيضا آخر الآية: لا تقولوا ثلاثة. ومن قال إن الله ثالث ثلاثة؟ النصارى. فهذا القول الأول، وهو مذهب جمهور العلماء، أن المراد بهذه الآية النصارى. بعض العلماء قال المراد بها النصارى واليهود. وجه ذلك، ما وجه ذلك؟ مع أن اليهود هل غلوا في عيسى؟ لا. هل قالوا إن عيسى ابن الله؟ لا. وإنما قال غلوا، أن الغلو إن الغلو يطلق كما هو الإطراء في الزيادة، وأيضا يطلق على التنقص. فمن هذا الباب المراد أهل الكتاب اليهود والنصارى. النصارى غلوا وقالوا ابن الله ثالث ثلاثة. طيب، واليهود قالوا ابن زانية. إذن غلوا ولا ما غلوا؟ غلوا. وهذا ما قرره القرطبي رحمه الله. نعم. ولذلك قال: يدخل في الغلو وغير الحق المنهي عنه في هذه الآية ما قالوا من البهتان على مريم أيضا، واعتمده القرطبي وعليه، فيكون الغلو المنهي عنه شاملا للتفريط والإفراط، التفريط والإفراط، سواء الذين غلوا زيادة كالنصارى ويدخلون في الآية من باب يعني هم، ويدخل في ذلك اليهود لأنهم غلوا في عيسى قالوا ماذا؟ ابن زانية. اليهود قالوا ابن زانية. نعم. لكن الجمهور المراد بها النصارى، فقد غلوا في عيسى. والغلو الإطراء والمدح الزائد أو مجاوزة الحد في ماذا؟ في الإطراء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا حد التصديق بعيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه، بل غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه صحيحا أو كذبا. قال الله تعالى في آية أخرى: وقالت النصارى المسيح ابن الله. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم. لا تقولوا على الله إلا الحق، أي لا تفتروا على الله وتجعل له صاحبة وولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. فلما نهى عن الغلو أرشد إلى الصواب. ما هو الصواب؟ إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته إلى آخره. هذا هو الصواب في عقيدة عيسى بن مريم. إنما المسيح، سبق لنا في دروس ماضية لماذا سمي عيسى بالمسيح، لأنه ما مسح ذعاها إلا بارئ على القول الراجح. عيسى ابن مريم لماذا نسب لأمه؟ لأنه من أم بلا أب. وذكرنا في درس ماضي لماذا دائما ينسب لأمه، ليعلم الناس أنه مخلوق وأنه ليس رب، وأنه ابن مريم. إنما المسيح عيسى بن مريم، أي إنما هو عبد من عباد الله، خلق من خلقه، رسول الله ورسول من رسله، فهو رسول من رسول الله عز وجل، بل هو من أفضل الرسل، من أولي العزم من الرسل. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذه العقيدة. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية. وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته، كلمة من؟ كلمة الله عز وجل، أي وخلقه بكلمته تعالى كن، من غير واسطة أب ولا نطفة، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه الجملة ظل فيها النصارى عليهم لعائن الله المتابعة. ماذا قالوا؟ روح منه تبعيضية، أي عيسى بعض من الله عز وجل. وهكذا يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. هناك آيات كثيرات محكمات، بل عيسى أول ما نطق قال إني عبد الله، وآيات كثيرة: عبد الله، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال. ومع ذلك يأتون للمتشابه. وذكرنا لكم قاعدة أن من علامة صيغ القلب اتباع المتشابه، دائما من علامة صيغ القلب ومن علامات الهوى أن يتبع المتشابه، كما موجود بالقنوات والجرائد وغيرها، يأتون للمتشابه ويبدأون. بل للأسف في هذا الزمان الأصل ما الذي ينتشر؟ المحكمات. للأسف ما الذي انتشر؟ المتشابهات. أصبحت المتشابهات بسبب القنوات وانفتاح الناس، والناس يشاهدون القنوات وغيرها، أصبحت المتشابهات موجودة عند الناس، فصار في زعزعة عند الناس، لأن هذا المتشابه قد لا يفهمه كثير من الناس، فيقع في القلب الشبه الطافة، تبقى في القلب. العامي ما يدري، يسمع حديث يظن أنه ليس في الباب إلا هذا الحديث، فيبدأ يسأل: يا شيخ ما الجواب عن هذا الحديث؟ يا شيخ ما الجواب عن هذا الحديث؟ أحيانا يفهم الإجابة وأحيانا يفهم، والله المستعان. وهذا يعني الناس هم استقبلوا بأنفسهم، هم استقبلوها بأنفسهم ويبحثون عنها حتى وقعت الفتنة في القلوب. وروح منه، المعنى أي روح من الأرواح التي خلقها الله، فمن ليست تبعيضية وإنما من الابتداء، من أثر نفخة جبريل في مريم حيث حملت بتلك النفخة بعيسى. وإنما أضيف إلى الله تشريفا وتكريما كقول ناقة الله وطهر بيتيا. يقول ابن كثير رحمه الله: أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بإذنه تعالى، فكان عيسى بإذن الله، وصار تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها، فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم. والجميع مخلوق لله، ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه، لأنه لم يكن له أب تولد منه، وإنما هو نائي عن الكلمة التي قال بها كن فكان، والروح التي أرسل بها جبريل، وروح منه. وما يدل على أن منه ليست تبعيضية قول الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ما معنى جميعا منه؟ أي خلق من خلقه. حتى النصارى ما تقول أن السماوات جزء من الله. هل النصارى تقول سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه جزء من الله؟ لا، وإنما خلق من خلق الله عز وجل. نعم. وروح منه. يقول بعض العلماء: وروح منه في ثلاثة أقوال. قيل: سمي بذلك لأنه روح من الأرواح أضافه الله لنفسه تشريفا كما سبق. وقيل: سمي روحا لأنه يحيى به الناس كما يحيون بالأرواح. وقيل: سمي بذلك لنفخ جبريل عليه السلام لأنه كان ينفخ فيه الروح بإذن الله، والنفخ يسمى في اللغة روحا، فكان عن النفخ فسمي به. فآمنوا به، فآمنوا بالله، أي وحدوا بأنه إله واحد أحد لا صاحبة له ولا ولد، واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله. فآمنوا بالله ورسله، أي صدقوا بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن عيسى كذبته من اليهود ورفعته من النصارى، فيجب الإيمان بجميع الرسل، وأن أولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، وليس لهم شيء من حق الربوبية، وإنما هم رسل عبيد من العبيد وخلق من خلق الله. ولا تقولوا ثلاثة، أي لا تجعلوا عيسى مع أمه مع الله شريكين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما قال في المائدة، قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، أي انتهوا عن ماذا؟ عن التشريك والتثليث، عن التشريك والتثليث يكن خيرا لكم، إنما الله إله واحد لا شريك لا شريك له، كما جاء في آيات كثيرة، قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال تعالى: وما من إله إلا إله واحد، وقال تعالى: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سبحانه أن يكون له ولد، التسبيح التنزيه والتقديس، تنزيه الله، أن يكون له ولد، يعني ينزه الله عز وجل أن يكون له ولد، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، تنزيها أن يتخذ الله عز وجل ولد، وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه، وقال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، وقال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. كل هذا تنزيه الله عز وجل الغني الكامل أن يتخذ ولدا، لأنه سيأتي لماذا. فالله عز وجل منزه عن الولد لأمور: أولا لأنه مالك كل شيء، بدليل الآية اللي بعدها: له ما في السماوات وما في الأرض، سبحانه يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. نعم. ثانيا أنه ليس له زوجة، والابن إنما يكون غالبا من الزوجة، قال تعالى في سورة الأنعام: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ثالثا أن الولد إنما يكون لمن يحتاج البقاء، أي بقاء النوع واستمرار النسل، والرب سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى ذلك، لأنه الحي الذي لا يموت. رابعا أن الابن إنما يحتاج إليه للمساعدة، يساعد من؟ والده، ويعينه على شؤون الحياة وأمور الحياة، والله تعالى غني عن ذلك، وأشار إليه بقوله: سبحانه هو الغني. فالغني هل يحتاج إلى ابن؟ لا، سبحانه وتعالى. وإذلك قال بعدها: له ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه وخلقه، وجميع ما فيها عبيده، وهم تحت تدبيره وتصريفه، وهو وكيل على كل شيء، فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد. وكفى بالله وكيلا، أي كافيا في تدبير مخلوقاته وحفظها، فلا حاجة إلى صاحبة ولا ولد ولا معين. وقيل معناه كفيلا لأوليائه، وقيل المعنى يكل الخلق إليه أمورهم، فهو الغني عنهم وهم الفقراء إليه. من فوائد الآية تحريم الغلو في الدين، من فوائد الآية يجب أن ينزل كل إنسان منزلته، فعيسى عبد الله ورسوله ليس له شيء من حقوق الربوبية والألوهية. إثبات رسالة عيسى، تحريم القول على الله بغير الحق، إثبات أن عيسى من أم بلا أب، أن عيسى من جملة الأرواح التي خلقها الله، وجوب الإيمان بالله، وجوب الإيمان بجميع الرسل، تحريم التثليث، وجوب توحيد الله بالألوهية، تنزيه الله أن يكون له ولد، وجوب تنزيه الله عن كل نقص وعيب، كمال الله. فالله عز وجل لم يتخذ ولدا لكمال غناه سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم إلى آخره. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، يقول تعالى ردا على النصارى في مزاعمهم الباطلة: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، أي لن يأنف ويستكبر هذا الذي زعمتم أنه إله أن يكون ماذا؟ عبدا لله عز وجل. بل أول كلمة نطق بها أني عبد الله، بل إن الأنبياء يتشرفون بالعبودية، بل إن الله عز وجل وصف نبيه بالعبودية في أعلى المقامات، في أعلى المقامات، كما مر معنا في سورة البقرة وآل عمران: سبحان الذي أسرى بعبده لما قام عبد الله يدعوه إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. والاستنكاف التكبر مع الأنفة. ولا الملائكة المقربون، أي لا يستنكفون أيضا أن يكونوا عبيدا لله عز وجل. وأصل العبادة في لغة العرب الذل والخضوع، الذل، فالعبادة تطلق على معنيين: أحدهما التعبد يعني التذلل لله، وتطلق على المتعبد به مثل الصلاة والصيام، ومعناها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة القلبية والجوارحية. فهذا فيه دليل على وجوب عبادة الله عز وجل، حتى أن الأنبياء وهم الأنبياء أعلى الناس مقاما، متى يكون أعلى؟ بل هم أعظم الناس عبودية لله عز وجل. أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أخشاكم لله وأتقاكم أنا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. بل أمر الله بعبادته حتى ماذا؟ حتى الموت: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله خلق البشرية من أجل العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل الأنبياء من أولهم إلى آخرهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب، قال ابن كثير: إنما ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله. لماذا الملائكة وعيسى؟ عيسى واضح لأن النصارى اتخذته إله. لماذا ذكر بعد عيسى الملائكة؟ لأنهم أيضا عبدوا من دون الله، فأخبر الله أن هؤلاء الذين تعبدونهم هم يتشرفون بماذا؟ بالتقرب إلى الله وبالعبودية لله تبارك وتعالى. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، أي ومن يأنف ويتكبر عن عبادة الله فسيحشرهم إليه جميعا، أي يجمعهم متى؟ يوم القيامة، فيجازي كلا بعمل. يقول البغوي رحمه الله: الاستنكاف هو التكبر مع الأنفة، والاستكبار هو العلو والتكبر من غير أنفة. فقال الله تعالى: فأما الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. لو قال الذين آمنوا ولم يذكر وعملوا الصالحات، تشمل الإيمان الكامل، تشمل القلب والجوارح. فإذا ذكر مع الإيمان الأعمال الصالحات يكون الإيمان بالقلب والأعمال الصالحات الجوارح. آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات، سبق لنا وتكلمنا عن هذا، وأن العمل الصالح لا يكون صالحا إلا بشرطين، وهو الإخلاص والمتابعة. وسبق لنا قول السعدي: لماذا وصفت أعمال الخير بالصالحات؟ لأنه بها يصلح أحوال حال العبد وتصلح أموره في دينه ودنياه. فإن الإنسان إذا آمن وقنع واطمأن وتعلق قلبه بالله فليصلح حاله أو لا، فإن أكثر الخلق لا يصلح حالهم. لماذا؟ لأنهم لم يقتنعوا وينظروا لمن هم أعلى منهم ويطلبون المزيد، فلذلك يتعبون نفسيا. وإذا قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وإذا جاء في تفسيرها عن بعض السلف حياة طيبة القناعة، جاء عن بعض السلف فلنحيينه حياة طيبة القناعة والرضا. وعملوا الصالحات، ودائما إذا ذكر الله عز وجل الأعمال يقول الصالحات. لماذا؟ لأن ليس كل عمل مقبول، وإنما يقبل عمل الصح. وأنتم ترون الآن أعمال صالحة في الظاهر هي في الواقع إما رياء أو الهدف منها مثلا المدح أو الثناء أو الدنيا أو المال أو غيرها. فلا بد أن يكون العمل صالحا، فيجتهد الإنسان أن يكون العمل خالصا لله متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فيوفيهم أجورهم، أي يعطيهم ثوابهم كاملة ويزيدهم من فضله، كما سبق معنا في حديث من ابن عباس الحسنات والسيئات، يوفيهم أهل الإيمان ويزيدهم من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. جاء في القرآن قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب إلى الحديث ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل، يزيد من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا أي امتنوا عن طاعة الله وتكبروا، فيعذبهم عذابا أليما، عذابا حسيا ومعنويا، أو فقط حسيا، حسيا ومعنويا في النار. ماذا تقول لهم الخزنة؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره. أيضا من العذاب الحسي المعنوي، من العذاب المعنوي أنهم يطلعون على من؟ على الجنة، فيعذبون حسيا ومعنويا. وقد جاءت آيات كثيرة في وصف عذاب الكفار ذكرناها في غير موضع. قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يوم القيامة لا يجدون من يتولاهم، يتولى أمورهم، ولا من ينصرهم، لا شفيع ولا قريب ولا بعيد. بل الناس، كل الناس يفر ممن؟ من أقرب الناس، يفر من أمه وأبيه وصاحبته وأخيه، فكيف في المجرم والمحارب لله عز وجل. من فوائد الآيات أن المسيح لن يستنكف أن يكون عبدا لله. من فوائد الآيات إن أعظم ما يتشرف به الإنسان أن يكون عبدا لله. من فوائد الآيات وجوب عبادة الله. من فوائد الآيات وعيد وتهديد من استنكف عن عبادة الله. من فوائد الآيات فضيلة الإيمان والعمل الصالح. من فوائد الآيات ينبغي الحرص على أن يكون العمل صالحا. من فوائد الآيات يشترط لقبول العمل الإيمان، ولا لا؟ لابد من الإيمان، ذكر الإيمان قبل العمل الصالح. فأما الذين آمنوا وعملوا، ومن عرف العمل يقبل بثلاث شروط: الإيمان والإخلاص والمتابعة. عظم رحمة الله وفضله حيث يزيد في أجور الأعمال الصالحة. ثم قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله إلى آخره. يا أيها الناس، خطاب لجميع الناس، قد جاءكم برهان من ربكم. البرهان هنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسمع لكلام أهل العلم ولماذا سمي برهان. قال الخازن: قد جاءكم برهان من ربكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وما جاء به من البينات من ربه، وإنما سماه برهانا لما معه من المعجزات الباهرات التي تشهد بصدقه، ولأن للبرهان دليل على إقامة الحق وإيصال الباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، ولأنه تعالى جعله حجة قاطعة قطع به عذر جميع الخلائق. واضح الكلام. جاءكم برهان، من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا سمي برهان؟ لأن معه من الآيات قطع به عذر من؟ الناس. معه من الآيات والمعجزات التي تدل على ماذا؟ على صدقه. البغوي قال، البغوي رحمه الله: قد جاءكم برهان من ربكم، يعني محمدا، هذا قول أكثر المفسرين، وقيل القرآن. قال الرازي: والبرهان هو محمد، وإنما سمي برهانا لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال الباطل. نفس استغيب بالأسلوب، نفس الكلام، ترى دائما الكلام يكون نفس واحد، لكن هذا بأسلوب وهذا بأسلوب. محمد جاء لبرهان وإقامة الأدلة على توحيد الله عز وجل، فصار برهانا. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ما المراد؟ دليل. وأنزلنا، فالمراد هنا القرآن. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، طبعا سيأتي بالفوائد فيها علو الله وأن القرآن منزل غير مخلوق، وأنزلنا إليكم نورا مبينا أي القرآن، ونسمع لكلام أهل العلم وإن كان معناه واحد، لكن تغيير في الأسلوب لماذا سمي القرآن نور. قال الرازي يقول ابن عاشور: أما النور فهو القرآن لقوله وأنزلنا. قال الرازي: والنور المبين هو القرآن، وسماه نورا لأنه سبب لوقوع نور الإيمان في القلب. قال القرطبي: النور المنزل هو القرآن. عن الحسن: وسماه نورا لأن به تتبين الأحكام ويهتدى به من الضلالة، فهو نور مبين أي واضح بين. قال الخازن: وإنما سماه نورا لأن به تتبين الأحكام كما تتبين الأشياء بالنور بعد الظلام، ولأنه سبب لوقوع نور الإيمان في القلب فسماه نورا لهذا المعنى. قال الشنقيطي رحمه الله: المراد بهذا النور المبين القرآن العظيم، لأنه يزيل ظلمات الجهل والشك كما يزيل النور الحسي ظلمة الليل. قال ابن الجوزي: وإنما سماه نورا لأن الأحكام تتبين به بيان الأشياء بالنور، إلى آخر يعني كلام. أيضا الشوكاني: وسماه نورا لأنه يهتدى به من ظلمة الظلام. وكما قال الله تعالى في آية أخرى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سماه ماذا؟ روح، لأن به حياة الروح، لأن به حياة الروح. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. قال ابن كثير: وقد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نورا لما يحصل به من الهدى، كما سماه روحا لما يحصل به من حياة القلوب. كلام جميل، فالقرآن نور وحياة، لكن أين الناس الآن؟ وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله، سبق بما يجب الإيمان به، واعتصموا به قولا. القول الأول بالقرآن، لماذا؟ لأنه أقرب مذكور، الظاهر هذا اختيار ابن جرير. واعتصموا به، وقيل الله عز وجل، توكلوا عليه. تلاحظون في الخلاف في التفسير أنه لا، ما فيه كذا، لكن باب توضيح. فقيل تمسكوا واعتصموا بها أي بالقرآن، تمسكوا بالكتاب المنير لأن السياق فيه، وقيل اعتصموا وتوكلوا على الله. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي يرحمهم فيدخلهم في رحمة منه. ما المراد بالرحمة، الصفة أو المخلوقة؟ المخلوقة، الجنة، لقوله في رحمة. والصفة لا يمكن أن يقول في رحمة، فما هي الرحمة المخلوقة هذه؟ الجنة. من يعطينا الدليل؟ أنت رحمتي، قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. نعم، فالمراد بالرحمة هنا الرحمة المخلوقة هي الجنة. نعم، كما في الحديث: فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، فدخول الجنة برحمة الله وفضل. ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي طريقا واضحا قصدا لا اعوجاج فيه ولا انحراف. قال ابن كثير: وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. من فوائد الآية والآيات أن القرآن نازل لجميع الخلق، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالبرهان والآيات تدل على صدقه على توحيد الله عز وجل، إثبات الربوبية العامة لله تبارك وتعالى برهان من ربكم، إثبات علو الله عز وجل، أن القرآن منزل غير مخلوق، الثناء على القرآن. وجهه: أنزلنا إليكم نورا، نورا، ثناء الله فهو نور. طيب إذا أثنى الله على القرآن، ما المطلوب منا؟ ما الواجب علينا؟ أن نتمسك به، نور، نور تستضيء به، نور عظيم تتمسك به هداية وتثبيتا. وذلك من علامات اليقين ومن علامات الثبات قراءة القرآن. أصلا فقط قراءة القرآن قراءة النور، وإن كان الأصل ماذا؟ التطبيق والعمل والعمل بمنهاجه. ولذلك الناس حينما تركوا القرآن أصيبوا بما ترون من الأمراض القلبية وغيرها. من فوائد الآيات فضل الإيمان بالله والاعتصام به، لأنه قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه. وفيها أن الإيمان والاعتصام سبب لدخول الجنان، وفيها عظم رحمة الله عز وجل، وأن من آمن واعتصم هداه الله إلى الصراط المستقيم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم